إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: وما كانت المخالفة فيه بزيادة في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال، فمتى كان من لم يزدها أتقن ممن زادها، ووقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة كان عدم ذكرها أرجح، ومتى كان معنعنا مثلا أو من زادها أتقن ترجحت الزيادة. وقد يستويان إذا احتمل أن يكون الراوي سمع الحديث عمن فوقه بواسطة فرواه بتلك الواسطة، ثم سمعه منه بلا واسطة فرواه عنه، أي بلا واسطة. مثال الأول وهو أرجحية عدم الزيادة ما رواه النسائي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا. أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. ثم قال رحمه الله: هذا هو الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ، والله تعالى أعلم. وهنا مزيد في متصل الأسانيد. الإسناد الثاني الذي خالف فيه عامة أصحاب شعبة ممن رووا هذا الحديث ولم يذكروا مسروقا، هذا هو الصواب، فليس فيه ذكر مسروق أنه سمع أباه، يعني إبراهيم بن محمد سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنه. في الإسناد الذي قبله فيما رواه النسائي قال: عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، فزيدها هنا في هذا الإسناد مسروق. وهذا الإسناد متصل كما في الرواية الثانية، إذن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وقد ترجح عدم الزيادة. وأما مثال أرجحية الزيادة فما تقدم في أول الكتاب من حديث أم زرع من أن المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه عبد الله عن أبيهما عن عائشة كما في البخاري وغيره، وأن رواية الدارقطني عن هشام عن أبيه بدون واسطة أخيه غير محفوظ، فترجحتها هنا الزيادة. ومثال الثالث وهو استواء الزيادة وعدمها، حديث ابن عباس في قصة القبرين وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله. هذا الحديث أخرجه البخاري في الطهارة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، إلى آخر الحديث. وفي كتاب الأدب من صحيح البخاري قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش، إلى آخره. وأخرجه باقي الأئمة الستة من حديث الأعمش كذلك بواسطة طاووس بين مجاهد وابن عباس. وأخرجه البخاري في الطهارة. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير، وفي الأدب قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن. وروايتهما عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة طاووس. وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا وابن خزيمة في صحيحه من حديث منصور كذلك. وقال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه من طريق الأعمش: وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح، يعني المتضمنة للزيادة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا في التحقيق ليس بعلة، لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة الأحاديث، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا. المزيد في متصل الأسانيد والمرسل الخفي. المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. فالمزيد في متصل الأسانيد يعني زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، أو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. فهذا معنى هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرفد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن خزيمة، جميعهم من طريق عبد الله بن المبارك. الزيادة في هذا المثال في موضعين: الموضع الأول في لفظ سفيان، روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الله ابن يزيد، فهذا اللفظ وهو ذكر سفيان هذا مما زيد في هذا الإسناد، وهذا هو الموضع الأول. وأما الموضع الثاني ففي لفظ سمعت أبا إدريس، وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم. أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد أو عن عبد الله بن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وأما زيادة أبا إدريس هكذا على الحكاية فوهم من ابن المبارك نفسه، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. فوقعت الزيادة في هذا الإسناد في موضعين. ما هي شروط رد الزيادة؟ يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان، هما أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، وأن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا، لكن انقطاعه خفي، وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي. والاعتراضات التي وردت على ادعاء وقوع الزيادة هي: إن كان الإسناد الخالي من الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة ويجاب عن ذلك بما يلي. أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض، وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن، لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك. قال المصنف رحمه الله: ما هو المضطرب؟ وكم قسما هو؟ وما حكمه مع التمثيل؟ الجواب: المضطرب ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. أما إن رجح بعض الوجوه على الأخرى بأحفظية أو أكثرية أو بملازمة للمروي عنه أو لغير ذلك من وجوه الترجيح فلا اضطراب حينئذ، ويكون الحكم للراجح. الاضطراب ثلاثة أقسام: الأول مضطرب سندا، ومثاله حديث شيبتني هود وأخواتها اختلف فيه على أبي إسحاق، فروي عنه عن عكرمة عن أبي بكر، ومنهم من زاد بينهما ابن عباس، وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقيل عنه عن البراء عن أبي بكر، وقيل عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعيد البجلي عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعيد عن أبيه عن أبي بكر، وقيل عنه عن مصحب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهذا اضطراب في الإسناد، المخالفة فيه بإبدال راو براو، وهذا مثال ما وقع من اضطراب في السند. القسم الثاني من أقسام الحديث المضطرب ما اضطرب متنه، وقل أن يوجد مثال سالم له إلا إما محتمل يزول بالجمع كحديث أنس في نفي البسملة، حيث زال الاضطراب عنه بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهرية كما قرر في موضعه من المطولات، إذ قد ورد ثبوت قراءة البسملة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي والحاكم والبيهقي، ومن حديث عثمان وعلي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عمير وعائشة رضي الله عنهم عند الدارقطني، ومن حديث سمرة بن جندب وأبي عند البيهقي، ومن حديث بريدة ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية وحسين بن عرفطة رضي الله عنهم عند الخطيب، ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند الحاكم، ومن حديث جماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي، فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر. وورد من حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم، رواه الطبراني وابن خزيمة. ومن حديثه أيضا كان صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، رواه الدارقطني والحاكم والخطيب. وقد روي الجهر بها أي بالبسملة أيضا من حديث ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه. فحديث أنس كان يسر يفيد نفي الجهرية، لا كما توهمه الراوي عنه من نفي البسملة بالكلية. والجمع بينه وبين أحاديث الجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر مرة ويجهر أخرى، وكل روى ما حضره وسمعه وحفظه، وأنس رضي الله عنه حضر الحالتين فرواهما جميعا، واختار هذا الجمع ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد وغيره من المحققين. وإما مضاعف بغير الاضطراب معه كحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة، رواه الترمذي هكذا. ورواه ابن ماجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. فاضطرب هذا المتن لفظا ومعنى اضطرابا لا يحتمل التأويل، لكنه ضعف بغير الاضطراب. فقال الترمذي بعد روايته: إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف في الحديث. المضطرب متنه قل أن تجد له مثالا سالما من الاعتراض. فحديث البسملة كما ترى وقع الجمع بين رواياته فزال الاضطراب. حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا مما ضعف بغير الاضطراب معه. فهذا وإن كان فيه اضطراب إلا أن الضعف الذي لحقه لعلة أخرى. فقل أن تجد مثالا سالما من أي ما يقدح في الحديث سوى الاضطراب مما يتعلق بمضطرب المتن. القسم الثالث من الحديث المضطرب: مضطرب سندا ومتنا، وهذا كالذي قبله، قل أن يوجد مثال سالم له. إما أن تجد ما هو محتمل كما في نفي البسملة، وقد عرفت الجواب عن الاضطراب في متنه، وادعي الاضطراب في سنده، وفي ذلك اختلاف كثير ونزاع طويل. وحقق القول في هذا المقام شيخ الإسلام وحافظ المغرب الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمهم الله تعالى في رسالة سماها الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف، فليرجع إليها. وإما مع التضعيف بغيره معه كحديث عبد الله بن عكيم الذي أخرجه الإمام الشافعي وأحمد والبخاري في التاريخ والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان رحمهم الله تعالى، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فإنه مضطرب سندا ومتنا. أما سندا فإنه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اضطراب سنده. وأما متنا فإنه روي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي التقييد بشهر أو بشهرين أو 40 يوما أو 3، ومع ذلك فهو معل بالإرسال، فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معل بالإرسال ومعل بالانقطاع، فإنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك ترك الإمام أحمد رحمه الله العمل به آخرا. قال الشيخ حافظ رحمه الله ملخصا من سبل السلام، أي ذكر هذا الذي مر ذكره ملخصا من سبل السلام. هذا وأما حكمه فإنه موجب للضعف عند أهل الحديث، لكونه يدل على قلة ضبط الراوي، يعني الحديث المضطرب من قسم المردود، هو من قسم الضعيف، فهذا الاضطراب فيه موجب للضعف عند أهل الحديث لكونه يدل على قلة ضبط الراوي. قال ابن حجر رحمه الله لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد لا يقدح اضطراب بعض السند في صحة المتن كما إذا كان الاختلاف في اسم ثقة أو اسم أبيه فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي قال فافهم هو المصنف لا أنا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. ما هو المصحف وما حكمه وكم قسما هو؟ المصحف فن جليل مهم، وإنما يحققه الحذاق من الحفاظ، وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير اللفظ بواسطة السمع أو الرسم نقطا بواسطة البصر أو المعنى بواسطة الفهم، ويقع التصحيف في السند والمتن. فمثال التصحيف في السند لفظا وبصرا العوام بن مراجم بالراء والجيم، صحفه يحيى بن معين رحمه الله تعالى مزاحم بالزاي والحاء، فقال العوام بن مزاحم، ويحيى هو يحيى، والصواب العوام بن مراجم. ومثاله أي مثال التصحيف سمعا أن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأبي على وزن اسم آخر وعلى وزن اسم آخر ولقبه أو اسمه واسم أبيه، فيختلف ذلك على السمع ويقال له تصحيف السمع كعاصم الأحول. قال فيه بعضهم واصل الأحدب، عاصم الأحول واصل الأحدب، فصحفه تصحيف سمع. وكخالد بن علقمة قال فيه شعبة مالك بن عرفطة. ومثال التصحيف في المتن لفظا وبصرا حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال الحديث، صحفه أبو بكر الصولي فقال وأتبعه شيئا من شوال بالمعجمة والتحتية. ومثال التصحيف لفظا وسمعا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بمعنى اتخذ حجرة، صحفه ابن لهيعة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد بالميم. ومثال التصحيف في المتن معنى قول محمد بن المثنى العنزي وهو أحد شيوخ الأئمة الستة، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد صلاته صلى الله عليه وسلم إلى العنزة، والعنزة عصا فيها زج وهي الحديدة في أسفل الرمح، يعني جعلها سترة، فقال من رأى ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العنزة. فقال محمد بن المثنى العنزي هو أحد شيوخ الأئمة الست، نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأقبح من هذا التصحيف من جعله بالمعنى فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، فجعل العنزة شاتا، وأما العنزة فهي عصا فيها زد كان ينصبها صلى الله عليه وسلم أمامه في مصلاه، فصحف المعنى إلى القبيلة، كانت سترة تكون بين يديه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا ما يتعلق بالتصحيف وأقسامه. وأما المحرف فقد سأل الشيخ رحمه الله ما هو المحرف وما الفرق بينه وبين المصحف، ثم أجاب بقوله: المحرف مماثل للمصحف ومرادف له في مسمى التغيير، حتى إن أكثر أهل الفن عدهما نوعا واحدا ولم يفرق بينهما في التعريف، وفرق بينهما أي بين المصحف والمحرف بعض المحققين منهم ابن حجر رحمه الله، فخص المصحف بما وقع التغيير فيه بالنقط، والمحرف بما وقع التغيير فيه بالشكل أي بالضبط، فالتحريف يتعلق بالضبط وأما التصحيف فيتعلق بالنقط، فيجعل الباء ياء أو يجعل النون تاء، وهذا إنما يقع بسبب النقط. وأما ما يتعلق بالضبط أو بالشكل فهذا هو التحريف. فهذا مما فرق به ابن حجر بين المصحف والمحرف. مثال التحريف في السند: تحريف سليم بالفتح بسليم بالضم، فهذا تحريف وقع في الشكل، تغيير في الشكل، فهذا تحريف وقد وقع في السند. وأما مثاله في المتن فحديث جابر رضي الله عنه: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، والأكحل عرق في وسط الذراع، إذا قطع لم يرقى الدم. والحديث أخرجه مسلم وآخره: فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حرفه غندر فقال من حديث جابر، قال جابر رضي الله عنه: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فحرف أبي إلى أبي بالإضافة، وإنما هو أبي بن كعب، وأبو جابر استشهد قبل ذلك في وقعة أحد. وأما الأحزاب فلم يكن عبد الله أبو جابر شاهدا لها لأنه استشهد في أحد رضي الله عنه. فإذا الذي رمي على أكحله يوم الخندق أو يوم الأحزاب إنما هو أبي، أبي بن كعب، فحرف أبي إلى أبي في حديث جابر حرفه غندر. هل يجوز تعمد تغيير صورة المتن بالنقص أو رواية معناه باللفظ المرادف، وما حجة من قال بذلك، وإلى ما يرجع إذا خفي المعنى؟ أما تغيير صورة المتن بالنقص اختصاراً، وهذا مبحث يقال له اختصار الحديث، تغيير صورة المتن بالنقص اختصاراً أن يكتفي ببعض المتن في بعض المواضع كما فعل البخاري رحمه الله تعالى من تقطيع الأحاديث، هذا لا علاقة له بالذي مر. النوع الذي قبل هو المحرف وقبله المصحف، ومن المحدثين من جعل ذلك شيئاً واحداً، وأما ابن حجر فإنه فرق بينهم فجعل التصحيف للنقط تغييراً والتحريف للشكل تغييراً، فعندنا تصحيف وعندنا تحريف. اللغة العربية كما هو معلوم فيها الإعجام والإهمال، وفيها الضبط بالحركات المعروفة من الأشكال المألوفة التي جعلها الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، وإنما جعل الضمة على هيئتها لأن الفم تضم شفتاه عند النطق بها، عند النطق بالضمة، وأما الكسرة فتمال الشفة السفلى عند النطق بها أي بالكسر، وأما الفتحة فإن الفم يفتح أي يفرج ما بين الشفتين عند النطق بالحرف مفتوحا، فجعل الفتحة والكسرة والضمة على هذا النحو، ثم جعل الهمزة وهي مقطوع رأس العين، فالهمزة هي عين قطعت رأسها أو هي رأس عين مقطوعة، فجعل الهمزة، وكان الضبط قبل الخليل رحمه الله تعالى عن طريق النقط، فتجعل النقط للعلامة على الرفع والنصب والجر، وتكون بجوار الحرف أو تحته أو فوقه، وتكون بلون مخالف للون كتابة الكلمات، كما صنع ذلك أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. فاللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تفهم لتقرأ، وسائر اللغات دون العربية تقرأ لتفهم. لا بد عندنا من الفهم أولا، نحن قوم قدم الله لنا الفهم على غيره، فلا بد من فهم النص المكتوب حتى تستطيع قراءته. اللغات الأخرى تقرأ لتفهم، نحن لغتنا تفهم لتقرأ، والآخرون يقرؤون لكي يفهموا، أما نحن فالفهم عندنا مقدمة لكي نستطيع القراءة، كما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لابد أن تفهم المعنى، فالمبتلي هنا هو الله والمبتلى إبراهيم، وإنما قدم المفعول وأخر الفاعل. فقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لابد أن تفهم المعنى حتى تستطيع القراءة. وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، لابد أن تفهم المعنى لتتقن القراءة. لو أنك كتبت ما ستسمع مني بغير نقط، أي بغير إعجام، في قول الشاعر زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد، كل كلمة تماثل أختها من حيث الكتابة، ولا يفرق بينها وبين أختها إلا بالإعجام والإهمال، أي إلا بالنقط. زينت زينب من غير نقط هذه كتلك، زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد. اللغة لابد فيها من مراعاة هذه الأمور، فإذا اختل شيء من ذلك فيما يتعلق بالنقط فهذا هو التصحيف، وإذا ما تعلق بالشكل فهذا هو التحريف كما مر. ثم ذهب إلى شيء آخر يتعلق بعلوم الحديث، وهو اختصار الحديث، هل يقتصر على بعض المتن، وما مسألة الرواية بالمعنى، إلى غير ذلك مما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال أما تغيير صورة المتن بالنقص اختصارا فالأكثر على جوازه، لكن لمن لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، ولا يجوز لغيره، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، أي يحذفه اختصارا ما له تعلق، كأن يترك الاستثناء مثلا، فالجاهل قد يفعل ذلك فيترك الاستثناء فيحيل المعنى. وأما الرواية بالمعنى، هذا الذي مر مبحث برأسه فيما يتعلق بهذا العلم الذي نزاوله، وهو اختصار الحديث، وهذا الذي ذكره وهو الرواية بالمعنى، هذا أيضا مبحث برأسه في هذا العلم الذي نزاوله. الخلاف في الرواية بالمعنى شهير، والأكثر على الجواز أيضا، فمن أجازه من الصحابة، أي من أجاز الرواية بالمعنى من الصحابة، جماعة منهم علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة رضي الله عنه، ثم جماعة من التابعين أجازوا الرواية بالمعنى يكثر عددهم، منهم إمام الأئمة الحسن البصري، ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة، نقل ذلك عنهم في كتب سيرهم. ومن أقوى حججهم أي حجج المجوزين للرواية بالمعنى. الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أول. هذه الحجة يمكن أن تردها فتقول: الترجمة إلى لغة أخرى لم تغير النص الأصلي، وأما الرواية بالمعنى فتغير النص الأصلي. يعني إذا نقل إلى لغة أخرى فإن الذي ينقل عنه ثابت على حاله لم يتغير، فإذا وقع اختلال في الترجمة فالأمر قريب، عندنا ثابت سنؤول إليه، نعود إلى ما عندنا من النص الذي لم يروى إلا باللفظ فنعود إليه من أجل أن نضبط الترجمة مرة أخرى. هذا لا شيء فيه، فما هو واقع في ترجمة معاني القرآن، القرآن على حاله، لأن القرآن لا يروى بالمعنى كما هو معلوم، ولكن القرآن نقل بالتواتر لفظه ومعناه على السواء. فهذا القرآن المجيد تترجم معانيه، ويقع المترجم في أخطاء، عندنا الأصل وهو ثابت محفوظ فنعود إلى الأصل لنصحح خطأ ترجمة المعنى. أما إذا قلنا إن الترجمة وهي جائزة لشرح الشريعة بلسان العجم للعجم، فنقيس عليها أن نروي بالمعنى، أن نغير النصوص إلى نصوص تروى بالمعنى، فمعنى ذلك أننا قد حدنا عن النص الأصلي، فهذا الذي ساقوه دليلا ليس بدليل في الحقيقة. قد أجمعت هذا بحثا مع ذكر الأدلة في ضوابط الرواية، والذي يخلص إليه الباحث المجد المنصف هو أن الأصل هو الرواية باللفظ لا بالمعنى، وإنما تطرأ الرواية بالمعنى أحيانا، لأن الأصل هو الرواية بالمعنى، ويكون ما يقع من الرواية باللفظ على سبيل الندرة أو التردد حينا بعد حين. ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي، قال: قلت يا رسول الله إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فقال: إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكرت ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا. هذا حديث باطل وفي إسناده اضطراب فلا تقوم به حجة، ومع ذلك فلو أنك تأملت في المتن لوجدت أنه لا يعني الرواية بالمعنى على ما هو معهود عند القول. يقول: أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. هذه رواية بالمعنى، يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فأتبعه فأتبعه مثلا، وهذا لا يضبط، فقال: يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فهذا الذي يسأل عنه مما عاناه ليس هو بموطن النزاع، وأما ما أسند إلى النبي هذا باطل، هذا حديث باطل وفي سنده اضطراب، فما أسند إلى النبي من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس، إنما يرجع إلى ما سئل عنه، والذي سئل عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو: أزيد حرفا أو أنقص حرفا. فقال: إذا لم تحل بذلك حراما أو لم تحرم به حلالا، قال: فلا بأس. ومع ذلك فالحديث باطل وفي إسناده اضطراب. استدل الإمام الشافعي لذلك بحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أخرجه الشيخان وأحمد والترمذي وغيرهم من حديث أبي وغيره، وهذا ليس في موطن النزاع كما هو معلوم. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه لئلا يضيع، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، وإلا فلا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. هذا الذي مر ذكره مع ما سيق من تلك الأدلة إنما هو متعلق بجواز الرواية بالمعنى وعدم جواز رواية الحديث بالمعنى. فالذي نحن فيه ما هو؟ الذي نحن فيه إنما هو هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ لأننا خرجنا إلى ساحة الرواية بالمعنى على اتساعها. الكلام كله في جواز الرواية بالمعنى وعدم جواز الرواية بالمعنى. والأدلة التي سيقت سواء من القائلين بالجواز أو القائلين بالمنع إنما كلها تدور في هذا الحيز. فالأصل هو الرواية باللفظ، وأما هذا الذي طرأ فهو معرض لهذا السؤال، هل هذا جائز أو غير جائز؟ إذن الأصل على حاله، الأصل على حاله. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. لأن هذا الأمر قد فتح، وتجد بعضهم عندما يتكلم خاصة إذا تكلم في الوعظ والإرشاد فيتكلم بكلام لا يمكن أن يتسق مع دين. قل نحن نراغب الناس في الدين، أي دين؟ الدين هو الدين، ولا يمكن أن يراغب الناس في الدين إلا بالدين، لا بالتهريج ولا بالتهويش، هذا كله تهريج. وكذلك أولئك الدعاة من الحزبيين وغيرهم حتى ممن ينتمي إلى هذا الطريق يتكلمون بالعامية، وعندما يتكلمون بالعامية ويشرح الحديث بالعامية، كيف تشرح الحديث بالعامية؟ والذي فتق هذا الفتق هو الشيخ الشعراوي، أول رجل في هذه الأمة يتكلم في تفسير القرآن العظيم باللغة الدارجة، فكان يفسر القرآن بالعامية، لم يجر أحد قبله على تفسير القرآن المجيد بالعامية، أي باللغة المحلية باللغة الدارجة، لم يحدث قط. تفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبأقوال الصحابة، وإلا فتنظر في هذه اللغة الشريفة. فرواية الحديث بالمعنى من هذه البابة. وأما خفاء المعنى فإما أن يكون لقلة استعمال. كلمة خفاء المعنى هذه دل بها رحمه الله على نوع من أنواع علوم الحديث اسمه غريب الحديث، هذا مبحث برأسه، اسمه غريب الحديث. قال: أما خفاء المعنى فإما أن يكون لقلة استعمال اللفظ، وإما لدقة في مدلوله، فيحتاج في الأول إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي والفائق للزمخشري، والزمخشري عقيدته اعتزالية كما هو معلوم، والنهاية لابن الأثير رحمه الله، وهي أجمع كتب الغريب. ويحتاج في الثاني إلى الكتب المصنفة، أي دقة المدلول، يحتاج في الثاني إلى كتب مصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها ككتاب الطحاوي والخطابي وابن عبد البر رحمهم الله تعالى. قد يكون اللفظ غريبا، الغرابة النسبية، وهو لم يكن غريبا في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ليس بغريب في الاستعمال القرآني، يوما عبوسا قمطريرا. فبعضهم يقول قمطريرا كلمة غريبة، غريبة عندك لأنك لا تعرف معناه. فهذا الإغراب في اللفظ إنما هو نسبي بالنسبة إلى أقوام، حتى إن بعضهم أغرب عليه وكان إماما في اللغة، كاللغوي الذي كان يتقعر فقال لجاريته أصقعت العتاريف؟ فقالت زقفيلم. لأول مرة يسأل عن معنى كلمة لا يدري معناه، قال ما زقفيلم؟ قالت وأنت ما صقعت العتاريف؟ قال إنما أردت أصاحت الديكة. قالت وأنا أردت لم تصح. فهذا كله إنما يتعلق بما يقال له الغريب. الغريب قد يكون غريبا وحشيا، وهذا الغريب الوحشي يعاب على من أتى به. وأما كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالغريب فيه غريب نسبي، إنما هو بالنسبة للأعصار التي تلت ممن ابتعدوا عن اللغة الشريفة، فصار اللفظ بالنسبة لهم غريبا. فأنت تجد الآن كثيرا من المسلمين وهو يحفظ سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، لا يدري معنى أعوذ ولا معنى الفلق. هذا غريب بالنسبة له، وهذا لم يكن غريبا قبله، ولا هو بغريب عند الأطفال ممن يعانون من معرفة العربي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق ووقب، ومن شر النفاثات في العقد، فلا يدري لذلك معنى. فيقول هذا غريب، غريب عندك لأنك قد صرت أعجميا في لغتك، أنت لا تستطيع أن تفهمه، فالعيب فيك، ولذلك لا تحس بجلال القرآن العظيم. وأما العرب فلأنهم كانوا يقادون من ألسنتهم، وكانت اللغة سليقة لهم، فإنهم كانوا لما أخذ أبو بكر رضوان الله عليه يصلي وقد اتخذ مسجدا بعد أن دخل مكة في جوار رجل مشرك، وقالت قريش ولكن مره ألا يفسد علينا نساءنا وأبناءنا، وكان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى، فكانوا يتدافعون من حيث لا يدري ليسمعوا القرآن من فمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى ذهبت قريش إلى من أجاره وقالوا رد جواره لأنه قد خالف. فذهب إليه يقول إما أن تقرأ في جوف بيتك وإما أن ترد علي جواري، فرد عليه جواره. فكانوا يعرفون قيمة القرآن العظيم، ولذلك أنت تقول القرآن آية الله تبارك وتعالى الباقية إلى أن يرفعها الله رب العالمين بين يدي الساعة من الصدور والسطور. أنا أؤمن إيمانا يقينيا أن القرآن العظيم هو آية الله تبارك وتعالى الكبر، وهو أعظم إعجازا وأدل على الإعجاز من إحياء الموتى لعيسى، وهو أعظم دلالة على الإعجاز وأدل عليه من فلق البحر لموسى إلى غير ذلك من آيات المرسلين. فالقرآن أعظم من ذلك، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات المرسلين أنه ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. آياته أخلد، كلام الله. فهل تؤمن أنت بأن القرآن العظيم أعظم دلالة على الإعجاز وأدل عليه من إحياء الموتى؟ هذا يبهرك، بل ما أقل من يبهرك. وأما القرآن فأنت تسمع ولا تلتفت. لم يكن العرب كذلك، فما كان غريبا عندك فلم يكن غريبا عنده. حتى إن الفرزدق لما سمع يوما شعرا سجد عند سماع بيت، فقيل له يا أبا فراس ما هذا الذي صنعت؟ قال هذه سجدة الشعر. قالوا وللشعر سجدات؟ قال نعم. دعنا مما وقع فيه من التجاوز الآن، فهذا كله لا ينبغي ولا يجوز، ولكن هو يدل على تقديره لهذا الكلام الذي يسمعه. لما جاء الكميت إلى المربد وألقى قصيدة عصماء عجبت الفرزدق، فأقبل عليه فقال: يا بني، أسرك أني كنت أباك؟ فقال له الكميت: بل كان يسرني أن لو كنت أمي. فألقمه حجرا ومر. دي لغة شريفة وقد أهملها أهلها. ولا يخفى عليك أن أول ما حاول أعداء الإسلام النفاذ منه إلى هذه الأمة كان متعلقا باللغة والمرء. ولو رجعت إلى فضل العربية لعلمت الخبيئة، والله المستعان. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج، إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. اضطرب الشيء تحرك وماج، والاضطراب الحركة. والمضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، هو اختلال الأمر وفساد نظامه. وأما في الاصطلاح فما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بالحديث المروي الذي اختلف فيه على أبي إسحاق على 10 أوجه، كما مر ذكر كلامه رحمه الله، وهو: شيبتني هود وأخواتها. فقد اختلف فيه على أبي إسحاق من نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، لذلك يقال له حديث مضطرب. ومضطرب المتن مثل له أيضا: إن في المال لحقا سوى الزكاة. وكذلك: ليس في المال حق سوى الزكاة. قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخر. ما سبب ضعف المضطرب؟ سبب ضعفه أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، فهو موجب لضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط كما قال ابن الصلاح. المصحف اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءته. وأما المصحف في الاصطلاح فتغيير الكلمات في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى. إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن ذلك بالنسبة إلى اللفظ مصحف، وبالنسبة إلى الشكل محرف. ذكر صاحب الإشاعة في أحوال الساعة أنه ادعى رجل النبوة يسمى لا، فقيل له: ما آية نبوتك؟ لكل نبي آية، فما آيتك؟ قال: دل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أين؟ قال: في الحديث. قيل: ما هو؟ قال: ألم يقل: لا نبي بعدي أنا لا. فصحف الحديث هذا التصحيح. وذكر الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة قال: ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة. ففهم منه تحليق الرأس، نهى عن التحليق يوم الجمعة ويقصد الحلق، فنهى عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة، ففهم التحليق فقال: ما حلقت رأسي لأجل هذا الحديث منذ 40 سنة. وإنما المراد به تحليق الناس حلقا للذكر وغيره. هذا فن جليل دقيق تكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدارقطني. روى محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم في القدر، فقيل له: ما هذا الذي تقول؟ قال: في الحديث يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم في القدر. الحديث هو: كان يكره الثوم في القدر. الثوم هو المعروف، الثوم والبصل، فكان يكره الثوم في القدر لأجل الرائحة، فقال هذا: كان يكره النوم في القدر. قسم العلماء المصحفة إلى 3 تقسيمات، وكل تقسيم باعتبار، فإما أن يكون التصحيح في الإسناد أو في المتن. وأما باعتبار المنشأ فمن البصر أو من السمع، وأما باعتبار اللفظ والمعنى ففي اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا. باعتبار الموقع ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين: تصحيف في الإسناد، حديث شعبة عن العوام بن مراجم، صحفه ابن معين عن العوام بن مزاحم. تصحيف في المتن، احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي اتخذ حجرة كما في الاعتكاف، فصحفه ابن لهيعة قال: احتجم صلى الله عليه وسلم في المسجد. باعتبار المنشأ ينقسم باعتبار منشأ إلى قسمين: إلى تصحيف بصر وهو الأكثر، أي يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه، ومثاله من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، صحفه الصولي: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فصحف 6 إلى شيء. تصحيف السمع، تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد، كما مر عن عاصم الأحول عن واصل الأحدب. من تصحيف السمع: شكت البردة في المياه فقلنا بدل رديه توافيه سخينا. شكت البردة في المياه فقلنا برديه توافيه سخينا. حدث إدغام لللام والراء: برديه، فظنها من التبريد، وهي بل رديه من الورود، تجديه سخينا، ولذلك لا يستقيم المعنى بل رديه، بل رديه تجديه سخينا. كيف يجتمع التبريد مع التسخين؟ كأن في ريقته لما ابتسم دهماء تنفي الخيل عن طفل متم. فقال بعض أهل اللغة دهماء ودهماءة، فقيل: من أين؟ فقال: دهماء تنفي، دهماء تنفي، فقال: دهماء تنفي، فوقع في هذا. والفرس الدهماء لونها كذلك. وأما باعتبار اللفظ والمعنى فينقسم إلى قسمين: إلى تصحيف في اللفظ وهو الأكثر كالأمثلة السابقة، وأما في المعنى فأن يفسر بتفسير غير مراد. نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من آثار التصحيف السيئة أن بريد أصبهان كتب في الخبر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر: إن قائدا ممن بها من الموالي يلبس خزلجية، وهو نوع من الثياب، ويجلس للنساء في الطرقات. يلبس خزلجية ويجلس للنساء في الطرقات. فكتب محمد إلى يحيى بن هرثمة وكان يلي أصبهان من قبله: أشخص إلي فلانا وخزلجيته، فقرأ الكتاب عليه محمد بن رستم والد أبي علي الرستمي فصحفه: أشخص إلي فلانا وجز لحيته. فجز لحيته وأشخصه إلي. كان كيسان مستمليا لأبي عبيدة. قال أبو عبيدة: العلم يمسخ على لسان كيسان 4 مرات، يسمع معنا غير ما نسمع، ويكتب في ألواحه خلاف ما يسمع، وينقل إلى الدفتر خلاف ما يكتبه في لوحه، ويقرأ من الدفتر خلاف ما فيه. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.